قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق في شرح مقدمة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وبعد أن قدم بهذه المقدمة يقول رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أما بعد، هذا هو فاصل بين مقدمة الكلام والشروع في الكلام، وتقديره مهما يقوم من أمر فهذا، مهما يقوم من أمر بعد هذا الكلام، مهما يقوم من كلام أقوله بعدما تقدم فهذا اعتقاد. فنبدأ بذكر الاعتقاد. وقوله هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول إن يعني كيف يكتب من يؤلف كتابا هذا كتاب مثلا في العقيدة، في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو لم يكتب الكتاب بعد، يعني هو لم يكتب، لأن هذا في أول الكلام. فهذا يحتمل على أحد وجهين: الوجه الأول أنه قد يكتب هذا الكلام بعدما ينتهي من كتابه، يعني ساعات المقدمة تكتب آخر حاجة، بعدما الإنسان يألف الكتاب يكتب المقدمة يقول هذا الكتاب وصفه كذا وكذا، يبقى في هذا الحالة فيش إشكال. إذا كان قال هذا اعتقاد هذه العقيدة التي سأكتبها أنه كتبها، ويقول هذا الاعتقاد الذي كتبته. أو إذا كتب هذا في أول الكلام كما هو مسرد أمامنا الآن: أما بعد، فهذا اعتقاد إلى آخره، فهذا على اعتبار ما هو أمام القارئ في نهاية الأمر، وليس على اعتبار وقت الكتابة. يعني وقت الكتابة الكتاب مش موجود لسه، وبيكتب هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة لسه كتبش الاعتقاد، لكن الآن لما بنقرأ هذا اعتقاد كتاب معنا، فهذا باعتبار ما آل إليه الأمر أو ما سيقول إليه الأمر التأليف، ويقرأه الكاتب القارئ يعني بعد أن يؤلف المؤلف كتابه. فقوله هذا يعني إلى ما تضمنه هذه الرسالة من العقائد الإيمانية، لأنه يتكلم عن الاعتقاد ويقول هذا اعتقاد، فيتكلم في هذا الكتاب عن المسائل الاعتقادية. وكما تعلمون فإن الشرع فيما جزء يتعلق بالعقيدة والآخر يتعلق بالعبادة والشريعة، وكلها من الدين، وكلها الدين. فما يذكر العلماء عن مسائل الاعتقاد يقال هذه مؤلفات العقيدة، والأخرى مؤلفات الشريعة، الفقه مثلا، فيخصص الفقه في المسائل العملية، وتخصص كتب العقيدة في المسائل الاعتقادية الإيمانية. ومعنى العقيدة هو أصلها من عقد الشيء، عقد الحبل مثلا له عقدة، والمقصود هنا عقد القلب وربط القلب على شيء يجزم به، يعني القلب ربط وجزم بأمر ما. فإن كان هذا الشيء باطلا فهي عقيدة إيه؟ باطلة، وإن كان هذا الشيء صحيحا فهي عقيدة صحيحة. مثال العقيدة الباطلة اعتقاد النصارى بأن الرب الأب والابن والروح القدس إله واحد، فهذا اعتقاد باطل، وإن كانت هم يجزمون في أنفسهم بذلك لكنه جزم بالباطل. ومثال طبعا العقيدة الصحيحة قولنا قول الله عز وجل قل هو الله أحد، فهذا اعتقاد صحيح تدل عليه النصوص من القرآن والسنة والحس والفطرة والعقل، يعني كل دلالات الإثبات و يعني إيجاد الحجة، كل دلالات الحجة ثابتة في أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فيقول الاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به. فعقيدة هذه العقيدة نعقد عليها قلوبنا وندين لله بها، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. عن أصل الكلمة من إيه؟ العقد، العقدة، عقد الحبل والربط عليه، وبعد كده استعيرت هذه الكلمة في أي شيء يجزم به الإنسان ويربط عليه القلب، فيقال هذا اعتقد كذا. وزي ما قلنا قد يكون هذا الاعتقاد بالباطل، هي العقيدة باطلة وقلبه جزم بباطل، أو يجزم القلب شيء صحيح فتبقى عقيدة صحيحة. يقول هذا اعتقاد الفرقة، هذا اعتقاد الفرقة، ومعنى الفرقة لإيه؟ الطائفة، ومعنى الفرقة الطائفة. ومعلوم إن أمة الإسلام انقسمت إلى فرق، انقسمت إلى فرق، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما انقسمت الأمم السابقة إلى فرق، فقال النبي عليه السلام فرقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق أمتي على 73 فرقة، يعني 73 طائفة مجموعة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو منها إلا واحدة، قال كلها في النار إلا واحدة. فلازم إذن أن الإنسان يبحث عن هذه الفرقة في وسط هذا الركام الشديد، يعني يكون 73 فرقة ويضلون هذا الضلال، فالأمر إذن جد خطير، يحتاج الإنسان أن هو يبحث عن الاعتقاد الصحيح، لأن كل هؤلاء عندهم عقائد، كل هذه الفرق عندها عقيدة تجزم بها ولكنها حادت عن الصواب، ولذلك كلها في النار، ولم تثبت إلا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة. وأظن احنا في الدرس الأول تكلمنا عن منشأ هذه الفرق ويعني تطورها وتنوعها، وإنه لم يبقى يعني إن عقيدة أهل السنة والجماعة هي وسط بين هذه الفرق، يعني فرقة أهل السنة والجماعة فرقة تأخذ بكل النصوص، لو بحثت عن الفرق الأخرى ستجدها إما أنها تحرف النصوص، وإما أنها تأخذ ببعض النصوص وتترك الجانب الآخر، فتأخذ مثلا أحاديث الوعد وتهمل أحاديث الوعيد، أو تأخذ بأحاديث الوعيد وتهمل أحاديث الوعد، أو في مسألة الأسماء والصفات تغالي في الإثبات بحيث أنها تصل إلى التكييف والتمثيل، وفرقة أخرى تغالي زعما منها أنها يعني تنزه الله عز وجل فتصل إلى تحريف والتعطيل، دائما العام الرمزة بتاعت دائما إيه يعلن. وأهل السنة والجماعة هم وسط يأخذون بجميع النصوص ويجمعون بين هذه النصوص، فهم كما يقول القائل بين الفرق كأهل الإسلام بين أهل الملل، يعني أهل الإسلام أمة وسطا بين مثلا اليهود والنصارى، يعني مثلا اليهود مثلا يغالوا في مسألة قتل الأنبياء، يعني هم ما تعاملهم مع الأنبياء بأنهم يكذبوهم ويقتلوهم، النصارى تعبدهم وجعلوا منهم آلهة، فده يبقى جنب وده بجنب. فأمة الإسلام أمة وسطا تعطي لكل شيء حقه، فهي تقدر الأنبياء وتؤمن بهم وتعطيهم منزلتهم، لكن لا تصل بهم إلى الألوهية حتى مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية المنصورة، إذا وصف هذه الفرقة بصفات منها أنها ناجية، ومعنى ناجية أنها تنجو من عذاب الله عز وجل، أولا تنجو من البدع وتنجو من الضلال، ثم تنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل وتكون مآلها إلى الجنة. والمنصورة هذا وصف آخر، أنها منصورة لأنها تقوم بالحجة، ومنصورة لها النصر دائما بحجتها، منصورة على أعدائها، ينصرها الله عز وجل وتنصرها الملائكة. قال ابن القيم وقد قال ابن عثيمين: وقد تنصر أحيانا بالجن، كما ذكر الله عز وجل أن الجن نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، واصطرفنا إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وهم بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله نصر لهذه الأمة. ولا يشترط أن يكون النص بتمكين، طبعا هذا أحد معاني النص، لكن حتى لو في ضعف فهي منصورة بحجتها، يعني الفرقة الناجية حجتها غالبة دائما، ولو كانوا قلة بين الناس فهي لا يمكن أبدا أن تزول، كما قال الله عز وجل وأظن ذكرنا الآية المرة الفاتت: وجعل كلمة الذين كفروا في السفلى كلمة الله العليا، لما ذكر كلمة الله ذكرها بالجملة الإسمية، فقالش وجعل كلمة الله العليا فكأنها كانت سفلى ثم صارت عليا، لا، هي كلمة الله عليا دائما، لأن الجملة الإسمية تفيد الثبات والاستمرار. فكلمة الله تقول طيب فين كلمة الله العليا؟ ومثلا بيحصل ان المسلمين ينهزموا، طب ده انهزام للمسلمين مش انهزام لكلمة الله، وليس انهزام لحجة الله. فحجة الله غالبة، حجة الله دائما غالبة، لكن محتاج الى من يحسن، من يناظر بها ويجادل بها، ولا يستطيع احد ان هو يمحق حجة الله عز وجل. هذا علم ثابت وتوفق عليه الاقرار، الفطرة والعقل، فلا يمكن أبدا أن يحصل تعارض بين الحجة التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بين الدين وبين العقل، لا يمكن أن يحصل التعارض. ولو حدث هناك تعارض في ظاهر الأمر فسببه إما أن النقل هذا غير صحيح، حديث ضعيف وعملنا عن مشكلة والحديث أصلا ضعيف، وإما فساد في العقل، العقل نفسه مش قادر يستوعب، مش قادر يستوعب الحجة لقوتها، زي البرق ما يقدرش الواحد يفتح عينه فيه، لكن الحجة من قوتها هو مش قادر يمشي فيها، فيظن أن العيب في الحجة، ولكن العيب في عقله هو أنه لا يستطيع أنه يفهم ويعقل. وذلك يقول ابن القيم وغيرهم من العلم إن الأنبياء لا تأتي بمحالات العقول، بمحالات باللام، إن الأنبياء لا تأتي بمحالات العقول، لا تأتي بأمر المستحيل، ولكنها قد تأتي بمحارات العقول بالرأي. يعني إيه؟ قد تأتي بأمر يتحير في العقل، في فرق بين أمر مستحيل والأمر أنا مش قادر استوعبه فما اتحير فيه، لكن هو في الحقيقة هو غير محير. لكن الحيرة جت منين؟ إن العقل ضعيف. ولذلك لما يأتي بقى عالم وينظر في الدليل هذه الحيرة ويبين، قد يظهر هذه الحيرة يزيلها بس بالعلم، بالاكتشافات. يعني على سبيل المثال حتى في واقع الناس أمور قد يظنها الناس مستحيلة ولكنها تثبت بعد ذلك أنها ليست مستحيلة، لكن قد العقل مش قادر يستوعبها. فلو قيل لرجل من 100 سنة أنك أنت ممكن تمسك تعرف كده كده وتشوف الناس كلها في العالم كله وتكلم أي واحد في أي مكان، كان ممكن يطلب لك صلاة المجانين مثلا، لأنه ده إذا تكلم في حاجة مستحيلة، هو يظن هذا مستحيل، لكن الحقيقة أن عقله متحير فيه مش قادر يستوعب هذا. ليه؟ لأن الواقع اللي عايش فيه مش كده. فلما يأتي الآن طفل صغير يقعد يقلب له في الموضوع ده وخلاص بقى أمر عادي جدا، يعني مش فالمسائل العلمية التي يأتي بها الشرع هي ليست مسائل مستحيلة، وإن كان قد تضعف أمامها بعض العقول فتظنها أنها مستحيلة، لكن هي في الحقيقة هم متحيرون فيها، وهي ليست بحيرة، يعني ليس في أصل العلم حيرة، لكن الحيرة تأتي من الايه؟ من الضعف اللي عند الإنسان نفسه، بحيث أنه مش قادر يستوعب الأدلة التي أمامه. فالحجة هذه الفرقة ناجية وهذه الفرقة منصورة، والمؤلف يعني استلقى هذا المعنى وأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، في بعض الروايات ظاهرين، طبعا ظاهرين يعني منتصرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، في رواية لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طبعا قد يقول هنا أحد إن في إشكال، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فإزاي هنا حتى يأتي أمر الله القيامة، والقيامة تقوم على شرار الخلق، يبقى في فترة إذا مش موجودة فيها أهل السنة. والجواب على هذا طبعا في بعض الروايات حتى تقوم الساعة، لكن في الرواية هو ذكر المؤلف هنا حتى يأتي أمر الله، وأمر الله يبدأ المقصود به قيامة، يبدأ بإيه؟ علامته الكبرى، يبدأ بعلاماته الكبرى، قد جاء أشراطها، إذا جاءت الأشراط يبقى جاء أمر الله عز وجل. ومعلوم أن في وقت العلامات الكبرى سيكون هناك ما زال المؤمنين، حتى تقول في آخر بعد هذه العلامات كلها أن ستخرج ريح طيبة تدخل تحت آباط المؤمنين، فلا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضته، ويبقى دي آخر نفس مؤمنة تكون موجودة على ظهر هذه الأرض بهذه الريح الطيبة التي تخرج فتقبض أرواح كل من يوحد الله عز وجل، ولا يبقى في هذه الدنيا إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. يبقى ليس هناك تعارض إذن بين الحديث والأحاديث الأخرى، لأن قوله حتى يأتي أمر الله يعني قرب القيامة وليس القيامة نفسها، فإن قرب القيامة يموت المؤمنين وكذا يبقى كذا أتى أمر الله. ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني أيضا المؤلف استوحى هذا المعنى من هذا الحديث أيضا، إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام من هي هذه الواحدة، هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم بعدما وصف هذه الفرقة بأنها الفرقة النجية المنصورة، وصفها بما اشتهرت به أهل السنة والجماعة، أي هذه الفرقة أهل السنة والجماعة، فيقال لهم الفرقة المنصورة، يقال لها الفرقة الناجية، يقال لها أهل السنة والجماعة. وقد يكونوا متفرقون في البلاد، يعني ما هيش فرقة يعني جماعة موجودة في مكان واحد متأمر عليها، لا يشترط هذا، قد يكون متفرقون في، لأن هي زي ما قلنا إذا منصورة بحجتها ولو لم يكن لها تمكين يأخذ الحجة معها، فقد يكون مثلا منهم أهل الحديث وده الغالب، وقد يكون منهم الفقهاء والمفسرون، المهم إن في النهاية بيشملهم أنهم متمسكون بالكتاب والسنة، متمسكون بالعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن مش شرط كلهم يكونوا على مستوى واحد من العلم، ولا يكونوا حتى كلهم علماء، لا يشترط هذا، ولكن كلهم على عقيدة السلف، كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وطبعا أهل السنة والجماعة هي فرقة واحدة. الشيخ ابن عثيمين بينقل عن بعض الناس أنهم يدخلون فيهم الأشاعرة والماتريدية، فبيقولون إن دول من أهل السنة والجماعة، ويمكن في بعض الناس بتعتقد إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، والحقيقة غير ذلك، لأن هؤلاء يؤولون في الصفات، يخالفون في مناهج الصفات، لكن يقال أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في مسائل كذا، يعني إذا في مسائل وافقوا فيها أهل السنة والجماعة يقال أنهم وافقوا. ابن تيمية لما بيذكر يقول والمنتسبون، ما بيقولش أهل السنة، يقول والمنتسبون، لأن بعض الناس نسبهم إلى أهل السنة والجماعة وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فبيقول لك هي فرقة واحدة، فازاي أنت تقول إن الثلاثة أصلحوا فرقة واحدة؟ وطبعا السنة معنى أهل السنة، لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم متمسكون بالسنة وعلى منهج السلف. ولماذا سموا الجماعة؟ لأنهم مجتمعين، فالجماعة أصل كلمة الاجتماع، مجتمع، ولذلك لا تجد في أهل السنة والجماعة فرق، يعني قد يكون مقصد الفرق يعني تتشعب الفرقة الوحيدة، تتشعب إلى فرق لكن لا مانع طبعا، عشان ما فيش واحد يقول لك طيب ما دلوقتي فيه مثلا الاخوان وتبليغ الدعوه والسلفيه، ها دول في بعض الناس تعرف بيغالوا دلوقتي، يقول لك الاخوان ليسوا من الايه؟ من اهل السنه، ويعتبروا دول من الفرق، هذا كلام خطا غير صحيح، وبعضهم بينسب الكلام دوت للشيخ ابن باز والشيخ الالباني وغيره، وهذا كلام نسبته اليهم غير صحيح. وأنا سمعت بأذن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وينفي هذا الكلام ويقول إن هم من أهل السنة، لكن في أخطاء في المنهج كل واحد عنده خطأ وعنده صواب، هذا نوع آخر. لكن حيث الاعتقاد لأن المسائل مسائل الاعتقاد ما بنقولش خطأ وصواب فيها، مسائل الاعتقاد بنقول هدى وضلال. في مسائل الاعتقاد نقول إما على هدى وإما على ضلال. أما مسائل عملية مسائل فقهية دي ممكن نقول إيه أصابه ممكن نقول إيه أخطأ، لكن هداية وضلال دي مع الفرق، فهو لا نقول إن هؤلاء فرق، فهذا السنة الجماعة فرقة واحدة. وإن ظهر مفسود جمعيات وخيرية مش عارف إيه جماعات إلى آخره، لكن هي كلها جماعة. أما أهل الأهواء أهل البدع التانيين تجد المجموعة الواحدة منهم فرق، يعني تمشي كده تبص إيه اختلفوا في حاجة بقت دي فرقة ودي فرقة، وده بيكفر ده وده بيكفر ده وهكذا. يعني الشيعة مثلا دول أكثر من 70 فرقة، ما هياش فرقة واحدة، ويبقى ماشيين في واحدين أصول واحدين مناهج عليها. ويجي بقى في مثلا لما كانوا بيقولوا الأئمة بياخدوا بالعصمة لغاية ما يجي مثلا الإمام الخامس أو الإمام السادس يجي ابنه يموت قبليه، فتبقى طبعا ازاي ده هم بيقولوا ان ديت ان الامام بيوصل اللي بعده، وخان الامام السادس اوصى لابنه من بعده وابنه مات قبليه، فقالوا دي هذه من الايه من البداء ان ربنا قد يقول شيء ويبدو له غير ما اراد. وهذا طبعا عقيده اليهود استطاع عبد الله بن سبأ يدخلها مع عقيده الشيعة. فبعض الناس قال لك لا احنا ننقل الامر الى اخيه اللي هو موسى القاظم، فاسماعيل اخوه، فجاءت الفرقه الاسماعيليه ومشي الاثنى عشريه الجعفريه، وبقت في فرقه الاسماعيليه، وبعدين الثانيه برضه جت من الامام ال 12 ال 11 وافترق، وهكذا كل ما يحصل اي حاجه تفترق. الجهميه دي فرق ما هيش فرقه واحده، الخوارج فرق، وذلك بسموهم ايه اهل الاهواء اهل البدع والفرق والاهواء. ليه؟ لان ما فيش يعني مناهج السنه مش عندهم، لكنهم بيحطوا مناهج وغالبا ما يعتمدون فيه على العقول. ولذلك يعني ما يقول ان يعني ظهور البدع وانتشارها كان سببه او بدايته لما عربت كتب اليونان، عربت كتب اليونان الفلاسفة في عهد المأمون، أرادوا أن يعربوا كتب اليونان، وكانوا هم بيظنوا بها، قالوا لا احنا العلم بتاعنا ما ندوش لحد. حتى قال واحد منهم، واحد من الفلاسفة الحكماء بتوعهم، قال لا اعطوهم، فإنها ما دخلت هذه الكتب في أمة كتابية يعني صحاب كتاب إلا وصلت عليه. فأخذوا هذه الكتب وشروها بأوزانها وراحوا إيه عربوها، فابتدأ يظهر بقى الناس اللي دخلوا العقل في مسألة الفلسفة كلها قائمة على مسألة عقلية، ابتدوا يحكموا العقل في مسائل الشر، ابتدوا يحكموا العقل في مسائل الشر، حتى انهم وضعوا قواعد. وابن القيم سمى هذه القواعد الطواغيت، طواغيت العلم. اذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل مثلا، ده طاغوت. ما هي المعتزله بدات الكلام ده كله، فده اصبح طاغوت في العلم. اذا اي مساله عقل مش فاهمها يبقى خلاص الغي الشرع وهات الايه وهات العقل وحكم فيه. طب ما اي عقل بقى؟ عقل من نقدمه؟ هنقدم عقل المعتزلة والعقل الأشاعرة والعقل الجهمية والعقل الشيعة والعقل يبقى أي عقل من هذا؟ طالما دخلت العقول دخلت الأهواء، ولذلك سموا أهل الفرق وأهل البدع والأهواء. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة الأصل من القول المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة. يبقى الجماعة هم الايه الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ده طبعا التفسير لمعنى كلمة أهل السنة والجماعة. طبعا العلمانيين مش فاهمين الكلمة دي في الزمن بتاعنا، فبيقول أهل السنة والجماعة، الجماعة جماعة الإخوان، وأهل السنة على السلفية. أهل بس معهم قصور على هواهم. أهل السنة والجماعة عشان مادة 219 ويقول أيوه، ومصادر المعتبر عند أهل السنة والجماعة، قال يبقى عند السلفية والإخوان. قال رحمه الله، يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة على السنة الجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشره. هذا طبعا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذه أصول الإيمان أو أركان الإيمان، وهي ستة أركان. وقد ورد في حديث إيه؟ جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه السلام ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا هذه الأمور الأصول الستة مجملة لابد أن يعتقد بها كل واحد على الإجمال، والتفصيل ما ورد له من تفصيل وجب عليه الإيمان به تفصيلا. فالإيمان بالله كما تعلمون هو أن تثبت أولا إثبات ذات الله عز وجل، إثبات وجوده، والإيمان بربوبية الله أنه رب كل شيء لا شريك له في ذلك، والإيمان بإلهية الله أنه الإله المعبود الحق لا يعبد سواه سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته. وزي ما قلنا المرة فاتت هذا الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان اعتقادي نظري خبري، كل هذا نفس المعنى لأنه يقوم على نقل الخبر، بس كل ما أنت محتاج ليه يأتيك الخبر، خبر هو النص قرآن أو سنة فتعتقد. وهذا الاعتقاد ما فيهوش عمل، اعتقاد قلبي، فهذا قسم. والقسم الثاني الإيمان الطلبي القصدي، يعني إيمان لشيء أنت تطلبه وتقصده، فهذا فيه عمل. القسم الأول الإيمان النظري الخبري ينقسم إلى قسمين، وهو الإيمان بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الخالق وحده، السيد المدبر وحده لهذا الكون، المالك له. وطبعا هذا يشمل إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى، إثبات وجوده. والقسم الثاني منه الإيمان بأسمائه وصفاته. فلو واحد آمن، طبعا لو أنكر وجود الله فهذا ليس بمؤمن، كافر ملحد، لا في زماننا إيه الشيعيين وغيرهم. ولو أثبت وجود الله ولكن لم يؤمن بأنه الخالق ولا السيد أو أنه الخالق ومعه غيره، كما كان عقيدة السنوية إن يقول في إله الخير وإله الشر، هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. ولو آمن بوجود الله وآمن بأنه الخالق ولم يؤمن بأسمائه وصفاته أيضا ليس بمؤمن. وإن كان هذا القسم الثالث منه ما يعتبر بدعته كفرية بدعته فسقية على ما سات إيه تفصل فيه. كذلك الإيمان القسم الثاني بقى، ده القسم الأول خلاص الإيمان الخبري. القسم الثاني الإيمان الطلبي، وهو أن توحد أفعالك لله، إيمان بألوهية الله أنه وحده المعبود، فأي عمل تقوم به إنما تقصد به وجه الله. ده نقول الإيمان القصدي، ماذا تقصد بعملك؟ أنك تقدم هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف طبعا هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة عربي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. يقول والملائكة، الإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة، الألوكة يعني إيه؟ الرسالة. والملائكة نوع من خلق الله عز وجل، خلق من خلق الله، وهي أجسام نورانية خلقها الله عز وجل من إيه؟ من نور، ولا يقال أنها من نور الذات أو من نور العرش، لكن خلقها من نور، لأن يقول من نور الذات هذا غير صحيح، أو من نور العرش الحديث اللي ورد فيه حديث منكر لا يصح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين، فهي مخلوقة من نور، نور مخلوق، عشان ما نقولش إيه أنها من ذات الله عز وجل دخلنا في الحلول أو الاتحاد، لكن هي مخلوقة من نور خلقه الله عز وجل، والله عز وجل أعطاه القدرة على أنهم يصلون الله لا يسأمون، يسبحون له الليل والنهار لا يفطرون، ووكلهم الله عز وجل بأعمال، بل إنه يقال إن ما فيش حاجة في الكون إلا ربنا سبحانه وتعالى سخر فيها الملائكة، ولذلك يقول الله عز وجل والمدبرات أمر، أي تدبر أمر الله عز وجل، الله عز وجل بتدبيره يجعل الملائكة تكون، فهناك طبعا المعقل بالسحاب، وهناك المعقل بالأرحام، وهناك المعقل بالجبال، وهناك المعقل بالرسالة، هناك معقل بقبض الأرواح، هناك معقل بكتابة الأعمال، وهناك من هو موكل بحفظ معاقبات يحفظونهم بين يديهم خلفهم يحفظونهم من أمر الله، وهكذا، وأعمالهم كثيرة، ويعني لا تكثر شيئا إلا وكل الله عز وجل فيه ملائكة تقوم بأمره سبحانه وتعالى، ولهم أسماء، وقد يتشكلون بأشكال حسنة، كما جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في سورة عربي، وكان يأتي في سورة لحية الكلب، وكان لحية من أصحاب النبي عليه السلام جميل الهيئة. من عرف منهم أسماءهم آمنا بأسمائهم، كجبريل الملك الموكل بالوحي، وميكائيل الملك الموكل بالسحاب والقطر، وإسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، وأما عزرائيل فهذا لم يأتي في الكتاب والسنة، ولكن هذا وارد في كتب أهل الكتاب، إنما اللي ورد في القرآن والسنة ملك الموت، وفي مالك، وهذا خازن جهنم، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وورد في بعض الآثار ولم ترد في أحاديث أن خازن الجنة اسمه رضوان، لكن هذا لم يرد في حديث صحيح، إنما هي آثار عن بعض الصحابة، لكن في خازن الجنة نعم، وطبعا ملك الموت معه أعوان، وخزنة النار بعضك عليه 19 لم تصفر أسماءهم إلا رئيسهم مالك، وأما منكر ونكير هذول اسمين ولا وصفين خلاف منكر ونكير لهم موكلين بالإيه بالسؤال في القبر، اختبار الإنسان في قبره، هل دول وصف يعني يقال له منكر ونكير وصف له، ولا أحدهما يقال يسمى منكر والثاني يسمى نكير، بعض العلماء يعتبر هذا أن ده اسمه منكر اسمه نكير، وبعض العلماء لا، كل واحد منهم موصوف بأنه منكر نكير. كذلك رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل رقيب عتيد دول أسماء ده ملك اسمه رقيب واسمه عتيد ولا وصف؟ والغالب ده وصف، أن كل واحد عليه من يرقبه وهو بشدة عتيد، يعني له قوة عليه. وإن كان في ملك على اليمين وملك على الشمال يكتب هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، ورد هذا في بعض الآثار، وإن ملك اليمين له يعني قوة أو له سلطان على ملك الشمال، إن هو إذا أراد أن يكتب السيئة يقول أمهله لعله يتوب فيصرخ ست ساعات، فإن لم يتوب قال له اختمها. لكن هناك ملائكة تكتب موجودة هذه، والله عز وجل يعلمهم بأعمال الإنسان كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه كلها إيه أوصاف، بعضها أسماء وبعضها أوصاف موجودة. ويعني سيأتي إن شاء الله تعالى نتكلم عن البعث اليوم الآخر، لعلنا يعني توسع في بيان الكلام عن الملائكة. طبعا بقى في مسائل، هل الملائكة تموت أم لا تموت؟ صحيح أنها تموت، لكن هل تموت الآن؟ لم يأتينا خبر، لم يأتينا خبر أنهم يموتون الآن أم لا، لكن لا شك أنهم لابد أن يموتون لقول الله عز وجل ونفق في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبالمناسبة الحديث بتاع ملك الموت، أن الله عز وجل يقول له يا ملك الموت من بقي؟ فيقول جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الذي بين يديك، يقول اقبض روح جبريل. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، أنه ملك الموت في الآخر يقول إني لو كنت أعلم ذلك ما قبضت روح أحد، فيقول له الله موت يا ملك الموت. فالحديث ده يعني حديث غير صحيح، وإن كان يعني حديث إيه مشهور عند الناس، لكن عموما الملائكة تموت. و عددهم لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هم، لكنهم كثيرين جدا، الملائكة كثيرة. حتى جاء في الحديث أطت السماء حق لها أن تطأ ما فيها موضع شبر إلا فيها ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راقع. وفي الحديث الآخر إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء عند البيت المعمور وإذ به يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، يعني مسموح لي مرة في الدنيا كلها، خش البيت المعمور مرة الملك خش يوم لا يعود إليه مرة أخرى. فشوف لما كل يوم 70,000 ملك يدخل البيت المعمور كم يكون هذا العدد. ويكفي انك ان العدد الملائكه التي تاتي بجهنم يوم القيامه 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني دخلنا 5 مليار 4 مليار و900 الف صح 900,000 مليون، يعني دخلنا 5 مليار قد سكان الكره الارضيه دول، بس اللي ايه هيجروا جهنم بس عشان يجيبوها في ارض النار. فعدد الملائكه ايه كثيرين، وطبعا لهم اجنحه يعني في عظم الخلقه خلقهم عظيم. وقد ذكر لنا طبعا في القرآن أن لهم أجنحة، أولي أجنحة المثنى والثلاثة والرباع، وهذا على حسب يعني قوة الملك وما كلف به، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني هناك من له أكثر من 4 أجنحة. وقد جاء في الحديث أن جبريل له 600 جناح، وهذا يدل على عظم خلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في ليلة المعراج يسد ما بين الأفقين. وجاء في حديث آخر يقول أوزن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني المسافة ديت 70,000 سنة، يعني المسافة ديت تمشي في 70,000 سنة. فهذا يدل على عظم هذا الخلق العظيم الذي من خلق الله عز وجل. وطبعا الإنسان لما يستشعر هذه المعاني يستشعر عظمة الله عز وجل بقدرتي على هذا الخلق العظيم الجبار. أنت في الكون، بس لما تعيش كده في الكون وتشوف يعني الارض دي استوت ايه بالنسبه للشمس، وبعدين تشوف الشمس بالنسبه للمجره، وبعدين المجره بتاعتنا بالنسبه للمجرات الثانيه، هتلاقي في الاخر احنا كده ايه يعني مثلا نقطه في وسط محيط زي المسجد ده مثلا كده، ما فيش نتلاشى في هذا الخلق العظيم. وهذا لعظمه الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. فهذا الايمان بالملائكه والايمان ايضا بكتبه، الايمان بكتبه التي انزلها الله عز وجل على رسله، وهي وحي الله عز وجل الذي تكلم الله بها حقيقه، وكلام الله قديم ليس بحادث. وهذه الكتب ايضا نؤمن بها اجمالا، على سبيل الاجمال ان الله عز وجل ارسل الرسل معهم كتب، وطبعا الانبياء يبعثون على كتب الرسل التي ارسلوا بهم، لكن لم يصل لنا من هذه الكتب الا طبعا القران والتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى. وجاء في حديث في بداية ونهاية بسند صحيح ان في 50 صحيفة كانت على شيس ابن ادم، انزل الله عليه 50 صحيفة على شيس ابن ادم عليه السلام. فان صح وحفظ ابن كثير صحح الحديث، والشيخ الالباني صححه، فهذا يعني يثبت ايضا هذا الاسلوب. طبعا هو مش مشهور، مش مشهور هذا الحديث، لكن المشهور طبعا هي هذه الكتب الخمسة التي ذكرت في القرآن. يقول: وملائكته جمع ملك، وأصله مألك من الألوك وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل، أسلمهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. طبعا ما حدش إيه يعني في مسائل الغيبية بالذات ما حدش يقعد إيه يعني يحط بقى يتفنن من عنده بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. وحتى لو جاء هذا في أحاديث ضعيفة يبقى إحنا لا نأخذ بها، لكن المسائل الإيمانية لابد أن نؤمن بها بالأحاديث القرآن طبعا والأحاديث دي الصحيحة، سواء الأحاديث الصحيحة دي متواترة أو أحاد. يعني عشان نعمل زي إيه أهل البدع يقول لك لا لازم الحديث يكون متواتر في مسألة الإيه الاعتقاد، نقول لا، نحن أهل السنة والجماعة إذا ثبت الحديث بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به واعتقدنا ما فيه، سواء ثبت هذا في حديث من يعني الأحاديث بعد القرآن الأحاديث متواتر أو حديث أحد لم يروى إلا من طريق واحد. قال: والكتب جمع كتاب، وهو من الكث معنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان بها إجمالا. يعني غير الكتب دي نؤمن بها إجمالا، يعني نعتقد أن هناك كتب أخرى أنزلها الله عز وجل من غير ما إيه ما احنا نقول أسماء هكذا، مش مطالبين احنا نبحث عن أسماء، ولا مطالبين نزلت على مين من الرسل، لكن اللي ربنا علمهن، ودي السلامة، وده النجاة، اللي ربنا أعطاك فيه علم خلاص وجب عليك الإيمان به. الله عز وجل لم يعلمك به، مش مطالب انك انت تتكلف البحث عنه، لكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، يعني كل ما أنزل إجمالا نؤمن به، لكن تفصيلا لا، نؤمن تفصيلا فيما فصل لنا، وإجمالا فيما عدا ذلك. فذلك الأمر في الرسل، لأن يقول ورسله جمع رسول وقد تقدم أنه من أوحي إليه بشرع وأمره بتبليغه. يبقى الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يعني نزل إرسال وأمر بالتبليغ. وأما النبي فقد من أمر بالتبليغ على وحي الرسول، ولذلك كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. وذكرنا الآية الدليل على ذلك، أن ربنا سبحانه لما ذكر موسى عليه السلام وصفه أنه رسول، ولما ذكر أخوه وصفه أنه نبي، وصفه في كتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناجيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. موسى رسول نبي، لأن طبعا رسول الله يكون نبي، وأما أخوه كان نبيا فقط. والله عز وجل ذكر لنا في القرآن من طبعا نفس الكلام نقوله، ما ثبت لنا أسماءهم مفصلة آمنا به بالتفصيل، وما عدا ذلك آمنا به إيه مجملا. صحيح ورد في بعض الأحاديث، يعني الشيخ الألباني حسن الحديث، إن عدد الرسل 310 أو 13، وأن عدد الأنبياء 124,000 نبي. وهذا حديث ثبت من حديث أبي أمامة وحديث أبو ذر، وكلاهما فيه ضعف، وحديث طويل، لكن في بعض فقرات منه وردت في الحديثين، يعني في اختلافات في الألفاظ. فمن ضمن الفقرات اللي وردت في الحديثين هذه الجملة، إن عدد الأنبياء 124,000 نبي، الرسل منهم 314. فالشيخ الألباني حسن هذه الرواية، فيعني لا بأس نحن نقول هذا، لكن من هم بقى 317؟ دين القائمة بأسمائهم، نحن مش مطالبين بهذا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم، عدد الرسل 317 أو 310 يعني، وعدد الأنبياء 124,000 نبي. اللي ذكر في القرآن رسل الأنبياء 25، يقول القائل في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد 10 ويبقى 7 وهم، يعني في قوله تعالى وتلك حجتنا أتينا إبراهيم، ثلاث آيات دول ربنا ذكر فيهم 18 نبي ورسول، بقى منهم 7، قال وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد قتموا، يعني أخير محمد صلى الله عليه وسلم. فدول 7 زائد 18 يبقى 25 رسول. طبعا في رسل أيضا اختلف هل هم يعني أنبياء ولا مش أنبياء. فمن ذلك الخضر اختلف أهل العلم هل الخضر كان نبيا أم كان يعني رجلا صالحا فقط، والراجح أنه كان نبي، الراجح أنه كان نبي لقوله وما فعلته عن أمري، وقول الله عز وجل وآتيناه من لدنا علما. فالراجح أنه كان يقوم بهذا بوحي فيكون من الأنبياء. ومن ذلك أيضا من الأنبياء الذين وردوا في السنة يوشع ابن نون، يوشع ابن نون هو فتى موسى عليه السلام، قال فتاه آتنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. فتى موسى عليه السلام جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس لم تحبس إلا لنبي، لم تحبس إلا لنبي. فذكر في هذا الحديث إذن الشمس لم تحبس إلا لنبي. جاء في حديث آخر أن يوشع بن نون قام في الناس خطيبا وقال لهم، يعني عند أراد أن يفتح بيت المقدس، من كان يعني عقد على ابنة ولم يبني بها فليتبعني حتى يبني بها، إلى أن قال فلما دنت الشمس قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا ساعة من النهار، فحبسها الله. ولم يذكر في هذا الحديث أنه نبي، لكن ذكر أنه هو اللي كان مع القيادة والروح. لكن لما نحط الحديث الأولاني معاه أنها لم تحبس إلا لنبي، إذا هذا يدل على أن يوشع بن نون كان
كان نبيا.
وخصوصا انه جاء في الاحاديث ان بني اسرائيل كانت تصوصهم الانبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، فهذا دل على انه كان نبيا. ومن الانبياء او يقال لهم الرسل ايضا، احنا ما تقدم في الحديث ان شيس ارسل عليه 50 او انزل عليه 50 صحيفه، فزي ما قلنا الحديث صحيح، فيكون هذا ايضا من الايه، من الرسل. دي طبعا اللي واردين في خارج القران يعني في السنه، يعني ورد في السنه هذه الاسماء. طبعا الرسل بشر لا نغالي فيهم. نعم، مين؟ شيس؟ لا، يوشع نبي على شريعة موسى. نعم، ها؟ ذي القرنين هو الحديث، لا أدري أكان نبيا أم لا. أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أتبع أن كان نبيا أم لا، ولا أدري ذي القرنين كان نبيا أم لا. بنقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام موصفون أنهم بشر، ويعتريهم ما يعتري البشر، عشان إيه؟ محدش غالي، يعني يأكلون ويشربون ويزرقون الكفار، وما لهذا الرسول يأكل الطعام، هم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويولد لهم ويمرضون ويموتون، إنك ميتون إنهم ميتون. وما محمد رسول قد خلق من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الأوصاف التي تعتبرش. إلا أن الله عز وجل خصهم بالصفات يميزون بها عن غيرهم، منها أنهم يوحى إليهم، أنهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالوحي، هذه المنة من الله عز وجل. ومنها أنهم معصومون، طبعا معصومون في التحمل والأداء ده إجماع، أنهم معصومون في تحمل الأمانة، أنهم يتحملون كل ما يوحى إليهم، حس أنه هو الشيطان ما يقدرش يدخل حاجة زيادة إلى قلوبهم. وقت وزق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جاء الوحي مثل صاصات الجرس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغط يعني يتلبس به الوحي حتى إنه يغط غطيطا، وكان إذا كان على الدابة يكاد أن تقع من ثقل الوحي عليه، فإذا سري عنه يعي ما يقول الوحي، ما ينفصل عن النبي يتكلم بما طبعه في نفسه وبما أوحاه إليه فيعي ما يقول. وجاء في الأحاديث أن روح القدس نفس في روعي، يعني في قلبي. ففي الأداء في التحمل معصوم، وكذلك في الأداء إذا عندما يبلغ الشيطان بيحاول أنه إيه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان يحاول يوقع في سمع السامع كلام غير اللي بيقوله النبي، يعني النبي بيبلغ الآية يوم الشيطان يخلي الثاني يسمعها ثانيا، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. لابد أن يظهر الحق، والبلاغ يكون في عصم، يبقى ربنا عصم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدء الأمر إذا جاءه الوحي يقرأ معه جبريل، يقرأ. فقال ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، فكان إذا جاءه جبريل قرأ، فقال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، يبقى دي عصمة الايه، الجمع لعصمة التحمل، وعصمة تقرأه عصمة البلاغ والأداء. والله يعصمك من الناس. قالوا أيضا هم معصومون من الكبائر، وهذا أيضا الإجماع، معصومون من الوقوع في الكبائر وما وقع في بعض الأنبياء، إنما هذا يعني له تأويله، يعني مثلا موسى عليه السلام يقول له قاتل واحد، وسيدنا موسى ما راحش يقتل، بيزقه بس كده، فواكزه موسى، يعني واحد بيقول له ابعد كده فقضى عليه، يبقى سيدنا موسى عليه السلام لم يقصد ايه القتل، ومع ذلك تاب إلى الله عز وجل، فهم معصومون من إيه الوقوع في الكبائر. وأما بالنسبة للصغائر ففي خلاف الآن العلم، والأولى إحنا نبرئهم عن ذلك، وإن كان يعني البعض يرى أنه ممكن يقع منهم الصغيرة، ولكنهم لا يعني لا يؤيدون عليها بل يطوبون ويسقلون إيه ويسقلون منها، يعني في خلاف بين أهل السنة في الوقوع في الإيه في الصغائر. من الأمور التي تخص الأنبياء أنهم إذا ناموا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فيما يتعلق بشأنهم، لكن ليس فيما يتعلق بما حولهم، يعني إذا جاءوا الوحي ونايم يدرك، لكن لو حد مشي جنبيه ما لاش دخل، لاش دخل، عشان هيجي واحد يقول طب النبي عليه السلام لما كان نايم ساعة ما كانوا غايين في الطريق والشمس طلعت ونبغة الفجر وما شافوش إلا ما الشمس طلعت وصحيتهم، فما هو أنت بتقول إنه صحي قلبه ما يمشي ليه؟ ده حاجة ما تتعلقش بذاته، حاجة تتعلق بإيه؟ أشياء كونية، لكن فيما يتعلق بشخصه هو فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذه من خصائص الأنبياء. مما خصهم الله عز وجل به أن الأنبياء تدفن حيث تموت، النبي إذا مات في مكان يبقى يدفن في نفس المكان الذي مات فيه، عشان كده النبي عليه السلام دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى. ومما خصهم به أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، إن معاشر الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. قال كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال أرمت يعني بليد. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذه يعني خصائص وصفات ميزهم، أما أنهم بشر فهم بشر. والأنبياء كلهم ذكور، كل الأنبياء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ولم يبعث الله عز وجل رسولا ولا نبيا أنثى، وهذه حكمة من الله عز وجل، لأن طبعا أعداء الرسالة لا يصلح أن تقوم بها النساء لما فيهم من ضعف، ولما يحتاج الأمر للمواجهة مع عوام الناس، ولما يعطريهم من إيه من حالات الطمس والحيض والنفاس والوضع والولادة التي تعوق دون القيام بهذه المهام العظام التي لا يقوم بها إلا الرجال. وأما من عدا هؤلاء يعني الرسل اللي هم مذكورين في الآية فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك ما اختص الله بعلمه، قال تعالى ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله، يعني لازم تعتقد أن كل أنبياء آمن بالواجب بتاعهم وأنهم بلغوا، حتى لو كان النبي ما حدش آمن به، يعني في أنبياء تأتي لم يؤمن بها أحد، في نبي يأتي لم يؤمن به إلا واحد واثنين وعشرة، وفي يأتي ما يعوش حد خالص، لكن هل هذا قصور من النبي؟ لا، النبي بلغ ما عليه وأدى ما عليه، وبينوا بيانا لا يسع أحد ممن أرسلوا إليه جهلا، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم. طبعا الرسل متفوتون، الرسل متفوتون في الفضل، وأفضل الرسل أولو العزم هم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على ترتيب الزمن يعني. وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان وهم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه يعني الأدلة على ذلك لما يأتي الوقت المذكور إن شاء الله. وطبعا أول الرسل هو نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال والبعث، الإيمان بالبعث وهو الإثارة، بعثه يعني أثاره وحركه، والمقصود به قيام الناس من قبورهم يوم القيامة، والمربي في الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا الإيمان بالبعث يتعلق به مسائل كثيرة، هو الإيمان باليوم الآخر مش بالبعث فقط، يعني هو قال لنا الإيمان بالبعث طبعا في بعض الروايات واليوم الآخر، وهذا في القرآن، لأن الإيمان بالبعث ده يعني فصل أو فرع فقط من فروع الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يشمل بدءا من القبر وسؤال الملكين وضمة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر بل والروح أين مستقر الأرواح وأين تصل الأرواح بعد خروجها من الإنسان، وبعدين الإيمان بخروج الأجساد يوم القيامة. طبعا الإيمان بأشراط الساعة، وأن أشراط الساعة منها أشراط صغرى وأشراط كبرى وأشراط كبرى، ثم الإيمان بخروج الناس من قبورهم يوم القيامة، والحش والميزان والصراط والحساب والجنة والنار وصفات الجنة وصفات النار. كل هذه يعني ايه امور لها طبعا تفاصيل متعلقة بمسألة الإيمان باليوم الآخر. هذا طبعا كل ما جاءنا منه على التفصيل وجب به الإيمان مفصلا، لكن اللي ما لم يبلغ التفصيل وجب به الإيمان مجملا. في يوم آخر، في لو الناس هتموت هتتحاسب القبر هتبعث يوم القيامة هتتسأل في جنة في نار، ده إجمال كده. لكن تفصيل بقى الحاجات دي كلها، الحساب ده شكله ايه، الميزان ده عبارة عن ايه، وايه اللي هيتوزن، هل الإنسان نفسه لا يتوزن ولا عمله لا يتوزن ولا الكتاب اللي كتب فيه حسناته وسيئاته لا يتوزن. كل هذا ايه تفاصيل تأتي في الإيمان بالإيه بالميزان. طب تطير الصحف، الصحف دي عبارة عن ايه وقضى ازاي وكيف تتطاير، ازاي الواحد يأخذ كتابه، أهل الإيمان يأخذه باليمين وأهل الشمال يأخذه بيسار من وراء ظهري، وكيف يقرأ الكتاب. طبعا ما عرفش يقرأ، يقرأ كتابه مش يقرأ كتابه، يعني التفاصيل دي كلها ايه بتبقى مفصلة. لكن ايمان مجمل ان في يوم اخر، وان ربنا خلق الخلق وكلفهم في الدنيا وهيبعثهم يوم القيامة وهيسألهم ويجازي كل واحد عمله، وفي ناس هتروح الجنة وفي ناس هتروح ايه هتروح النار، وبعد يخش الجنة والنار خلود بلا موت وخلود بلا موت أبد الأبدين. ده إيه كلام مجمل، وزي ما قلنا كل هذا له إيه له تفصيل. ثم يقول ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة، يعني الناس بيقول لك ما فيش بعث ثاني، خلاص بيموت، إن هي إلا أجساد أرحام تدفع وأرض تبلع وما يورثنا إلا الضعف. خلاص إحنا توغلنا في الدنيا، أرحم أمهاتنا والدتنا والأرض أمنا الكبيرة أمنا تاني، وما فيش حاجة اسمها بعث تاني، ده كفر لكل هذا الكلام كالفلاسفة والدهرية وغيرهم، هذا كفر. وفي بعض الناس بتعتقد أن في بعث لكن مش بالأجساد دي، يعني الأرواح بتتقمص في أجساد أخرى، تتقمص في أجساد أخرى في وقت البعث. هذا هو هنا يقول المؤلف ومن زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسد. وأنا يعني أنا أرى أن دي فيها نظر أيضا، أن الله يقول كما بدأكم تعودون، يعني ربنا يعدنا كما بدأنا بنفس الأجسام، تبعثون يوم القيامة حفاة عراة مشاة غلة، يعني حتى مرض قطعة الجلد اللي تقطع عند الختان ترجع تاني، ده معنى الغرب، ترجع لك جلدة الختان ترجع لك تاني. فإذا تقولش بقى جسد غير الجسد، لا هي نفس الأجسام، يعني دي محتاجة يعني يرجع ليها، هل هذا يبقى مبتدع فاسق فقط ولا هذا يكون أيضا كافر؟ لو واحد يعتقد أن ربنا سيبعث الأرواح كما هي لكن ليست نفس الأجسام أخرى، الأرواح دي بقى أخرى، دي عقيدة مع عقيدة أهل الكفر، إنه عندهم اللي هم الدورية، عندهم دور، يعني الإنسان لما بيموت روحه إذا كان هو رجل صالح بتنتقل في جسد طيب، يعني ممكن مثلا لو هو شرير مثلا تتقمص في صورة حمار صورة كلب على حسب إيه الروح، قد تتقمص في صورة طيور حسنة مثل طاووس إذا كان هو عمله حسنة، ده اعتقاد من الكفار إن الأجساد بتتقمص في أجساد أخرى. وفي بعضهم بيقولوا الدنيا دي تاخد لها دورة يسموها الدورية، يعني إحنا نفسينا كنا موجودين قبل كده، إحنا نفس الأشخاص كنا موجودين بأرواح تانية وبعدين الأرواح دي بتموت وبعدين بتبعث في أرواح جديدة اللي هو أشخاص الجديدة دلوقتي. يعني إحنا كنا أشخاص تانية قبل كده, بقى جات أشخاص لنا إحنا, وإحنا لما نموت أرواحنا دي تروح لإيه؟ لأشخاص تانية, فبسموها الدورية, بتدور الروح تلاقي على طول تفضل كده على طول. هذا كله طبعا كلام ليس هو, ليست هذه عقيدة الإسلام, ها, وإلا كده بقى بنكذب القرآن والسنة. يبقى كده مفيش من يعلم صلاة ذات الخير نيارا يعلم صلاة ذات الخير, لا, هو كده بينتقل لروح تانية خلاص, هو بقى انتهى يعيش حياته الدنيا خلاص انتهينا على كده. ولكن الحقيقة أن الأرساد تعود كما خلقما بدأكم تعودون بنفس الإيه الأرساد. آخر حاجة الإيمان بالقدر. القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء أو قدرت شيء أقدره قدرا إذا أحط بمقدار, يعني معنى قدر الإحاطة بالمقدار, ده معنى في اللغة. وطبعا الإيمان بالقدر علم مقادير الأشياء وأزمانها أزنا, معنى أن تؤمن بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل علم بعلمه الأزلي مقادير كل شيء والزمن بتاعه, هذا علم الله عز وجل. ثم تؤمن بكتابة المقادير, تؤمن بكتابة المقادير بناء على علم الله, لأن الله عز وجل خلق اللوح المحفوظ وخلق القلم, قال اكتب قال ما اكتب, قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة, فجرى القلم على علم الله, ربنا القلم كتب كل ما علمه الله عز وجل بتفاصيل كل شيء في اللوح المحفوظ. ثم تؤمن بمشيئة الله عز وجل النافذة, أن هو يوجد هذه الأشياء بقدرته بناء على علم, يعني مشيئته نافذة, فإن الله عز وجل علم أن فلان في اليوم الفلاني سيولد, يبقى يولد هذا الفلان في اليوم الفلاني, وأن الله عز وجل خلق العباد وفي بناء على تقديره الأزلي سبحانه وتعالى. فيبقى كتب ذلك الروح المحفوظ كما قال أول ما كتب الله القلم, قال اكتب وقال ما اكتب, قال اكتب ما هو كائن وما يقول, وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. دي طبعا يعني إجمالا الجملة الأولى اللي قالها ابن تيمية معنى الإيمان بالله أركان الإيمان. هيبتدي بعد كده يتفصل الإيمان بالله وهيأخذ فيها إيه طبعا إن دعوة, يعني في زمن ابن تيمية كثرت مسألة البدع في مسألة الأسماء والصفات, ولذلك يحتاج الأمر في هذا الكتاب إن هو كثر في, يعني هو هيصل طبعا بقية العقيدة بس هياخد باع طويل شوية في مسألة الإيه بيان عقيدة أهل السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته. إن شاء الله نبدأ في هذا في بداية من اللقاء القادم. صلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الفرق التفصيلي بين الرسول والنبي, وطبعا في بعضهم يقولون هم لكن الصحيح أن الرسول من أنزل إليه كتاب, يعني بعثه الله عز وجل ونزل عليه رسالة عشان كده رسول, فأرسل إليه كتابا زي التوراة زي الإنجيل زي الزبور إلى آخره, فهذا قال له رسول لأنه أرسل وأمر طبعا بالبلاغ. وأما النبي فهو لم ينزل إليه كتاب ولكن أمر بالبلاغ فقط, بالبلاغ على أي رسالة؟ على رسالة الإيه؟ الرسول الذي سبقه. والحديث بني إسرائيل كانت تصوصهم الأنبياء, يعني الحكام بتوعهم دائما كانوا إيه؟ أنبياء. طب الأنبياء دول بيحكموا بإيه؟ شريعة موسى عليه السلام, لأن موسى هو الرسل وما جاء بعده ممن يصوص هؤلاء فهم إيه؟ فهم أنبياء. هذا هو الفرق بينهم. وزق نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله. سيدنا آدم الراجح أنه نبي, لكن يعني إذا قلنا رسول لأنه هو يعني هو الأحاديث تقول أنه كان نبيا مكلما, نبيا مكلما الله عز وجل يعني أمره بالبلاغ, وكان ما فيش رسالة لكن يعني بما أوحاه الله عز وجل بالنبوة, يعني هيبقى أمر خاص, يعني آدم عليه السلام هيبقى أمر خاص, حتى لو كان في رسالة في كتاب نزل عليه وكنا لا نعلم هذا فهو أمر خاص. ولذلك الأحاديث كلها أنت أول رسول هو نوح عليه السلام، فأول الرسل هو نوح عليه السلام، فصحيح أن آدم نبي وإن كان يعني لم يصل إليه رسول قبله. نختفي بهذا، صلى الله عليه وسلم.